الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على تهذيب الموافقات. وصلنا إلى المسألة السابعة، مشقة مخالفة الهوى. قال: ذلك أن مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليها وصعب خروجها عنه، ولذلك بلغ أهل الهوى في مساعدته مبالغ لا يبلغها غيرهم، وكفى شاهدا على ذلك حال المحبين وحال من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين وأهل الكتاب، حتى رضوا بإهلاك النفوس والأموال، ولم يرضوا بمخالفة الهوى، حتى قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فإذا مخالفة الهوى ليست من المشقات المعتبرة في التكليف، وإن كانت شاقة في مجاري العادات. يعني هنا المصنف يتكلم عن مشقة من المشقات، وهي مشقة مخالفة الهوى، وهي شيء بديهي لأن الشريعة جاءت بمخالفة الهوى. يعني لا يعتبر هذه من المشقات اللي هي تحتاج إلى رخصة أو تحتاج إلى تخفيف، وإنما هي بديهي في جميع أعمال التكليف أو في جميع ما كلف به العبيد، لا بد أن فيه مخالفة للهوى. وهو يقول إن مخالفة الهوى شاقة، ليست سهلة، وبخاصة كلما كان الإنسان معتادا أن ينطلق مع هواه، ولذلك كان الأمر صعبا على الجاهليين في مخالفة هواهم، وكذلك قصص المحبين وإهلاكهم لأنفسهم وما وقعوا فيه من التهلكة بسبب مجرد محبة امرأة أو محبة شيء معين أو محبة الشهوات. فلا شك أن مخالفة الهوى صعبة، وربما تكون عاسرة جدا بالنسبة إلى بعض الناس، ولكنها ليست من المشقات التي تأتي من أجلها الرخص، بل هي ربما مقصودة في الشريعة، لأن مسألة مخالفة الهوى هي التي تجعل الإنسان ينصاع للشريعة وتؤدبه وتربيه وتهذبه، فكأن الهوى يعني خلاف الشريعة تماما. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم، كأنه إن لم يعبد الله فبيعبد هواه، حتى لو كان هواه ده في صورة صنم أو في صورة شركيات أو في صورة قبر أو في أي صورة من الصور، لكن في النهاية هو يعبد هواه، ما يغذي هواه وما يهواه. وبالتالي جاءت الشريعة بفصمه عن هواه وبنزعه عن هواه، لأن كأن مسألة السير مع الهوى هي طبيعة حيوانية، طبيعة حيوانية أن الإنسان يعني يسير مع ما يلذ له وما يستلذه وما يجمل في طبيعته، كما يسير الحيوان. لكن الشريعة تأتي تفصمه وتفطمه من تلك العادة القبيحة، وتهذبه وتجعله أنه يضبط هوا بالضوابط الشرعية، فإن كان فيه ما يوافق الشرع أو له منفذ شرعي فيمكن يقضي ما يوافق هواه، ولكن بالضابط تمام. فإن كان مثلا هوى الإنسان أن يتنعم وأن يأكل وأن يشرب وأن يتناسل أو يتناكح أو غيرها، لكن إن ترك نفسه على هواه فسدت الدنيا وفسدت أمور الناس. ولكن الشريعة تجعل ضوابط شرعية، بحيث أنه يأكل من حلال، يتناكح في حلال وغيرها، وتبعد عن الحرام، فبالتالي يضبط هواه بما يوافق الشريعة الشريفة. المسألة الثامنة: المشقة ليست على وزان واحد. قال: التعب والمشقة في الأعمال المعتادة مختلفة باختلاف تلك الأعمال، فليست المشقة في الصلاة كالمشقة في الصيام، ولا المشقة في الصيام كالمشقة في الحج، ولا المشقة في ذلك كله كالمشقة في الجهاد، إلى غير ذلك من أعمال التكليف. يعني يريد أن يقول أن المشقة المعتادة تختلف من عمل إلى عمل، وبالتالي لا ينبغي أن نجعل مقياسا محددا أو ميزانا محددا بالنسبة لجميع الأعمال، لأنه لو جئنا قسنا مشقة الحج بالنسبة لمشقة الصلاة لا تناسب بينهما، يعني وبالتالي يعني كأنه يقول ايه، لكل عبادة مشقة يعني من جنسها او تتوافق مع طبيعة تلك العبادة، وليست جميع المشاق على ميزان واحد وعلى مستوى واحد، وانما تختلف كما ايه كما اشار. فالصلاة ربما تجد فيها اخف المشقات، الصيام اعلى قليلا، تمام، الحج اشد، وهكذا، لكن كلها ايه كلها مشاق لا تجلب الايه لا تجلب الرخص، وانما هي في كل هذا مشقة معتادة، لانها بالنسبة للعبادة نفسها معتادة بالنسبة لتلك العبادة، ويمكن تحملها لجمهور الناس. وان بقي افراد او احد من الناس لا يستطيعون لظرف خاص كان يكون به عاهة او به مرض او به ضعف غير معتاد، فتنشأ الايه تنشأ الرخص وتنشأ الايه التسهيل من الايه من الشرع. قال لكن كل عمل في نفسه له مشقة معتادة فيه توازي مشقة مثله من الاعمال العادية، فلم تخرج عن المعتاد في الايه في الجملة على وجه الجملة. ثم ان الاعمال المعتادة ليست المشقة فيها تجري على وزان واحد في كل وقت وفي كل مكان، يعني يقصد ايضا المشقة قد تختلف من ايه من زمن الى زمن. فالحج في الحر والصيف ليس كالحج في ايام الايه في ايام الشتاء وايام البرد، لان مكة والمناطق هذه تكون شديدة الايه تكون شديدة الحر يعني، فبيتغير الايه يتغير الموسم. في بعض الاحيان يأتي الحج في يعني عز الصيف يكون اشد، وبعض احيان يأتي في الصيف فلا يشعر الناس بايه بحرارة الجو ولا يمرضون من ايه من شدة الشمس. كذلك مثلا الصلاة في الصيف ليست كالشتاء من ناحية برودة الايه برودة الجو والخروج الى المساجد او الوضوء بالماء البارد، فيختلف ايضا، فقد تشتد او تزداد المشقة في الايه في الشتاء وتخف في الصيف، وهكذا. يعني ايه يعني مقصود انه ايه انها ان كما تختلف العبادات في المشقات ايضا تختلف نفس العبادة الواحدة باختلاف الازمان وقد تختلف باختلاف الاحوال. فانت ربما في الشباب ليس كما تكبر، وعندما تكون صحيحا ليس كما تكون ايه تكون مريضا، وبالتالي نفس الشخص قد تختلف عليه الايه العبادات وتختلف عليه قد تختلف عليه المشقات التي تدخل على العبادات. وفي كل وقال ليست ثم ان الاعمال المعتادة ليست المشقة فيها تجري على وزان واحد في كل وقت وفي كل مكان وعلى كل حال، فليس الوضوء مع حضرة الماء يساوي مع تجشم طلبه او نزعه من بئر بعيدة، لكن كلها داخلة تحت المشقة المعتادة. يعني القروي اللي بيخرج الى مكان بعيد حتى يحصل على الماء او يتوضأ او يبدأ يطلب الماء هنا وهناك، بينما المدن اللي بيفتح الصنبور وايه وهكذا، يعني لا شك ان ايه ان دي مشقة زائدة، لكنها هي ايضا مشقة في حدود الايه في حدود الاحتمال في حدود الاحتمال، وانها بالنسبة ل يعني طبيعة البلد او بالنسبة للمكان او بالنسبة لعامة الناس فهي معتادة، حتى انه ايه اصبح متعودا عليها، وربما تكون شقة اشد بالنسبة لمن لم يتعود عليها، لكن بالنسبة لمن تعود عليها أصبحت أيضا معتادة، وبالتالي كل هذا داخل في ميزان المشقة المعتادة. قال فليس الوضوء مع حضرة الماء يساوي مع تجشم طلبه أو نزعه من بئر بعيدة، إذ المشقة في العمل الواحد لها طرفان واسطة، طرف أعلى بحيث لو زاد شيئا لخرج عن المعتاد وهذا لا يخرجه عن كونه معتادا، وطرف أدنى بحيث لو نقص شيئا لم يكن ثم مشقة تنسب إلى ذلك العمل، واسطة هي الغالب والأكثر. كانوا بيقول مشقة يعني لها إيه لها طرفين، طرف يعني أعلى شيء فيها وطرف هو أدنى شيء فيها وطرف هو وسط يعني بالنسبة لعامة عامة الناس. يعني مثلا ربما تجد الإنسان المرفع أو اللي عنده إمكانيات ضخمة مادية ضخمة، تجد إن بعض الأشياء تخف عليه حتى يعني تبلغ أدنى المشاق. يعني بعض الناس اللي بيحج في 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 يعني صورة معينة وإمكانيات معينة من راحة ومن توفير جميع مطالبه، ودائما في الظل دائما في الايه في المكيفات، ليس كالتاني اللي هو ايه يعني واحد عامة الناس وسط بيروح في بعض وسائل المواصلات يعني فيها نوع من الراحة الجزئية، تمام، لكنها متوسطة. وفي آخر ربما يعني يذهب على قدميه أو يذهب إلى من أماكن بعيدة أو يذهب بعضهم تهريب أو شيء من هذا القبيل، وفيلقى من المشقة والعنت والمشي والشمس والحر وغيرها ما يبادر بعض حين يبلغ أقصاها وبعضهم يبلغ أدناها، وغالب المشاق هي في الوسط، هي في الوسط يعني إيه؟ يعني وسط ما بين الإيه، ما بين الجميع. قال وواسطة هي الغالب والأكثر، فحيث قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا. انفروا خفافا وثقالا يعني هل معناها انفروا ولو كان المشقة غير معتادة؟ لا، يعني انفروا وبعضكم خفيف وبعضكم ثقيل، لكنها مشقة في حدود الاحتمال يعني. ولذلك لو كان أعمى أو أعرج أو لا، انه ايه ما ليس عليه حرج في ان يجلس، لكن المقصود هنا مثلا لا شك ان الشاب اللي في 20 سنة ليس كالشيخ اللي في 50 أو 60 سنة. تمام، من كانت صحته سليمة 100% ليس كمن تعتري بعض الامراض، لكنها لا تعيقه يعني مثلا قد يعاني من الضغط، قد يعاني من السكر، قد يعاني من بعض الامراض التي تجعل مثلا رحلة الجهاد او فيها مشقة زائدة، لكنها في الاطار المحمول. فكأن يعني الخطاب هنا يعني كلكم ما دام انها لم تخرج عن المشقة المعتادة، ولو خفت على واحد وثقلت على اخر، تمام، ولو واحد يعني في حالة من الصحة والنشاط في الدرجة العليا، واحد في الصحة والنشاط في الدرجة الدنيا، لكن في النهاية الكل يستطيع ان ينفر، فاخرجوا كلكم. يعني سواء كان يعني شيبة او حتى شاب في حالة صحية متعبة، لكن في النهاية يستطيع ان يخرج. فده اشارة يعني كان المصنف يريد ان يقول لنا اشارة الى ذلك. ثم قال الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. اذا لما امرهم خفافا وثقالا لو كانوا معذورين لا لا لما توعدهم، يعني توعدهم دليل على انهم مأمورون جميعا بالايه بالخروج خفافا او ثقالا، وبالتالي خفافا او ثقالا هي داخلة تحت دائرة الايه، لكن علم الله سبحانه وتعالى ان احوال الناس تختلف وقوتهم ايضا تختلف، حتى لو كانوا صحيح البنية نفس القوة والقدرات وكلام زي كده، يعني واحد يمكن يمشي يعني عشرات الكيلوات ما يشعر بنوع من الارهاق، واحد يمكن يمشي 5 كيلوات يشعر بنوع من الارهاق، تمام، وهو في العادة صحيح وهو سليم في العادة، لكن تختلف قوة الناس صحة الناس، وبالتالي المسألة كلها دائرة في ايه في اطار القدرة على التحمل. اذا حصل ان انسان يعني حصل انهيار في صحته، حصل انه وجد يعني وصل الى الذروة وابتدى يتجاوز، هيحصل نوع من الايه نوع من عدم القدرة، حينئذ يحصل العذر. يعني الان هذا الشخص اللي هو كان يعني المشقة بالنسبة اليه في الذروة لكنه تحملها، فبعضهم عندما تجاوزها يحصل نوع من الايه نوع من الخلل، ففجأة سقط اغمي عليه، تمام، هنا تأتي الرخصة، وبالتالي يصبح كده في حق انتقل عن الايه انتقل الى المشقة غير المعتادة اللي هي تولد الرخصة وتولد العذر، وممكن نقول اجلس لانك انت مريض او شيء من هذا القبيل. لو كان لا يحتاج الى بعض الراحة او شيء قالوا شيلوا على الجمل او خلوه يخرج في السيارة او ادوله يعني ربما ما اكل او شيء، بعض الاحيان تكون ايه شيئا عارضا، يعني يكون ما الصباح يكون ما اكل في هذا اليوم، يكون صائما مثل الرجل اللي خرج مع الايه مع النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الصحابة ملتفين يعني ايه لانه مجهد جامد، وده كان صحته جيدة لكن كان المسألة انه صام في الايه في الحر الشديد يعني في السفر، فبالتالي لو افطر وشرب شيئا ما من الماء او اكل شيئا من الطعام هيقوم يمشي معهم وبالتالي يرجع الى المعتاد. لكن لو كان مريضا ووجدوا انه المسألة مش مسألة اكل او مش مسألة شيء وقتي، وانما الرجل ظهر انه مريض بايه بمرض شديد وانه لا يستطيع وان الخروج يؤدي الى خطورة على حياته، خلاص يبقى اجلس، يبقى هنا انتقلنا الى من مشقة الى مشقة. قال وكان هذا موضع شدة لانه يقتضي الا رخصة اصلا في التخلف، الا انه بمقتضى الادلة على رفع الحرج محمول على اقصى الثقل في الاعمال المعتادة، اللي هو ثقالا يعني اقصى الثقل في الاعمال المعتادة، بحيث يتأتى النفير ويمكن الخروج، انه ما زال في الطاقة. فما كان من معتدات المشقات في الأعمال المعتاد مثلها فليس بحرج لغة ولا شرعا. كيف وهذا النوع من الحرج وضع لحكمة شرعية وهي التمحيص والاختبار اللي هو اللي هو التعب المعتاد اللي هو الايه اللي داخل في الطاقة، هو وضع من اجل الايه الابتلاء والاختبار، لانه لا شك ان الجهاد صعب على النفوس ومع ذلك هو ايه مفروض عليها، لكن ابتلاء واختبارا لها حتى يظهر في الشاهد ما علمه الله في الغائب، حتى ايه يمتحن ويظهر هو نعم في علم الله سبحانه وتعالى معلوم، لكن حتى ايه حتى يبرزه ويكون حجة على ايه حجة على الشخص نفسه، وحتى تتفاعل امور الحياة مع بعضها البعض. فقد تبين اذن ما هو من الحرج مقصود الرفع وما ليس بمقصود الرفع الحمد لله. المسألة التاسعة وسطية الشريعة في باب التكليف. قال الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الاعدل الاخذ من الطرفين بقص لا ميل فيه، لا شدة شديدة ولا راحة يعني تمام وتنعم وترفه ليل ونهار لا يعني وسط، لا بد انها تنزع شوية من شهواته تمام مهما كان، لا بد ان يقوم يصلي، لا بد ان يحج، لا بد ان يخرج الزكاة. وجعلت الشريعة حدا ادنى وهو الواجبات، ولم تغلق الباب للايه للزيادة، لانه انسان عنده مزيد فوضعت حدا ادنى دونه سيحاسب وسيعاقب، يأتي به البخيل والكريم ويأتي به يعني الجميع مدام داخلا في حدود الاستطاعة ويجاهد نفسه يأتي به. لكن في نفس الوقت أيضا لم تقل الشريعة أن ده أن الباب مغلق على هذا، لا بل أيضا الباب مفتوح، يعني إن أخرج إن كان الزكاة 5 فهو ممكن يخرج 10 و20 و100 ما حد يمنعه، لكن الحد الأدنى اللي هنطالب به الجميع هو الايه هو 5، ثم بعد ذلك يكون في نوع من الايه من التنافس. فإن كان التشريع لأجل انحراف المكلف أو وجود ما ظنت انحرافه عن الوسط إلى أحد الطرفين كان التشريع ردا إلى الوسط الأعدل، لا إفراط ولا تفريط، لكن على وجه يميل فيه إلى الجانب الآخر ليحصل الاعتدال فيه، فعل الطبيب الرفيق يحمل المريض على ما فيه صلاحه بحسب حاله وعادته وقوة مرضه وضعفه، حتى إذا استقلت صحته هيأ له طريقا في التدبير وسطا لائقا به في جميع الأحوال. يقصد أنه لما يميل الإنسان إلى طرف فترد الشريعة إلى طرف آخر، يعني لو إنسان يميل إلى الشدة فنأتي له بالآيات والأحاديث في الرحمة حتى يعتدل المزاج، زي الأطعمة ما يقولوا ده حار وده كذا فيعادل بكذا حتى ايه يتوسط. فأما الشخص الوسط اللي هو ما في عنده ميل فبياخد الايه الجرعة العادية من الاثنين، لكن لما يكون عنده ميل الى شيء احد الطرفين فينبغي ان احنا نعطيه ما يعدل ميله حتى يصل الى الوسط، يعني لو اعتبرنا هذا الوسط فهو مال الى هذا الجانب فينبغي ان احنا ندفعه الى الجانب الاخر، وإن مال إلى الجانب الآخر فينبغي أن ندفعه إلى هذا الجانب حتى يصبح في الوسط. أما من كان في الوسط فما يدفعش هيكون الدفع عليه متعادل، هيكون الدفع من الجانبين متعادل لأنه وسط، لكن لما يكون مال إلى أحد الجانبين هيصبح الدفع أكبر من الجانب الآخر حتى يعتدل، ده مراده على وجه الجملة. قالوا لما ذم الدنيا متاعها هم جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أن يتبتلوا ويتركوا النساء، فهنا في ميل للمبالغة، فوجدوا آيات وأحاديث في الزهد فقالوا لا احنا نتركها خالص، لا فالنبي جاء دفعهم عدلهم ان ده يعني ده ليس من سنتي، وأتى بكلام شديد حتى يعتدل ويمشي في الوسط. قال من الصحابة رضوان الله عليهم حتى هم بعضهم ان يختص يعني تمام، لما عثمان بن مضعون يعني استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل فنهاه، ولو أذن له لفعله تمام فنهاه، لأنه أراد أنه يميل إلى جانب تمام، طبيعته يعني متحمس يريد أنه يعني فوجد النصوص فقال لا ده الواحد زي ما كما يقولون يعيش زاهد أحسن وهي فترة قصيرة، لا قال لا، لأن الأمور ستتعطل الجهاد، ستتعطل حركة الناس، ستتعطل مصالح كبيرة بالنسبة لجمهور الأمة، قد لا تتعطل بالنسبة له ربما الشخص كفرد لا تعطل بالنسبة له بعض الأمور ذات الأهمية، لكن على وجه الجملة ممكن يضر الأمة لو كثر هذا فيها، لو جاء كل واحد تبتل أو اختصر أو شيء من هذا القبيل الأمة تندثر كما يعني وقع عند الغربيين وغيرهم من قلة النسل، حتى أصبحت بعض الأمم الغربية الآن يعني تشجع على النسل، يعني بعض الأمم الآن في سويسرا والسويد وبعض الدول اللي هي يسموها الدول الاسكندنافية تعطي مكافأة على الإنجاب، وتتولى الدولة رعاية الطفل لو أنجبوا. ليش؟ لأنه امرأة قلة النسل، حتى أن أصبحت بعض البلدان مهددة بأنه يصبح أهلها قلة، يعني بعض البلدان بتخشى، وخاصة البلدان اللي ابتدأ يدخل إليها المسلمون لما يرون من كثرة نسلهم وقلة نسل هؤلاء الكفار، فتجدهم يعني يخشون في فترة من الفترات أن يحكموا بالمسلمين، حتى يقال بعض التقديرات في فرنسا وغيرها وكلام زي كده، يعني الآن زاد عدد المسلمين يمكن زاد على 5 ملايين، ده تقدير قديم، والفرنسيون يميلون إلى قلة النسل بسبب ما انتشر فيهم من الزنا، وبسبب عدم يعني وجود ما يحضهم على النسل ما دام بيقضي مأربه من الزنا وبدون تحمل أي مسؤولية ودون تحمل أي أعباء أسرة، فلما لا يتحمل مشكلة الطفل أصبح عبئا بالنسبة إليهم، يعني ليش يتحمل طفل يأتي له يحتاج إلى نفقة وصرفة وكذا، ما فيش جعله، يعني ما فيش جعله، فبالتالي بناقص، فهو هيقضي شهوته في ما عندهمش لا حرام ولا حلال، هيقضي شهوته بدون زواج وانتهت المسألة، ولا يريد أطفالا. وأيضا نفس الشيء المرأة لا تحتاج إلى حمل وولادة ودوشة، ليش هتتعب نفسها؟ تمام، أيضا هي تريد أن تتخفف، فبالتالي إما تستعمل أدوات تمنع النسل أو حتى لو حملت الإجهاض منتشر، حتى أصبح الإجهاض نوع من المنافسة بين بعض الأحزاب، يعني الحزب الفلاني يقول أنه لما تولى الحكم سيبيح الإجهاض، والحزب الآخر يقول لا أنه سيمنعه، فالمؤيد الإجهاض يؤيدون الحزب الفلاني، فأصبح نفسه نوع جذب لبعض الناخبين أنه هيبيحه أو يصبح مشرع ويصبح شيئا عاديا يعني. فده دي المصيبة دي الإسلام سبحان الله يعني عالجها منذ 1400 سنة، ولذلك المسلمون الآن أصبحوا يعني أعداؤهم يحسدونهم ويحاولون أن يقللوا عددهم. والحقيقة أن تتعجب أن أقول لك أن بعض الدول العربية الإسلامية شكوى من كثرة النسل، وأصبحت الحقيقة علة لبعض الأساسة، يعني أصبح يقول لك كلما عملنا تنمية أكلتها زيادة النسل، فعلى كده الصينيون كان المفروض يأكلوا أنفسهم، يعني تتعجب، يعني تجد دولة مثل مصر فيها 80 مليون وصبعوا رؤوسنا بأنه يعني أن الزيادة بتاكل الإنتاج، كأن الإنتاج هو والزيادة دي هي المصيبة الكبيرة. ما لو كنتم مليار زي الصين كنت هتعملوا إيه؟ يعني هتضربوا الناس بقنبلة وتقتلوهم علشان يعني الأفراد ممكن أن يكون قوة للدولة، يعني الآن الصين أصبح لها مكانة يعني تخشاها أمريكا، ليش؟ لأنها استغلت الفرد، ابتدت تشغله، اعمل إنتاج، اعمل، لأن الأرض فيها خيراتها، يعني الله سبحانه وتعالى جعل فيها الخيرات ما يكفي الإنسان، لكن بالمظالم، أنت الآن بتيجي تاكل حق 60 مليون، ما يجي الآن الثروات أصبحت مقسمة أنه 20% من العالم العربي أو عموما حتى في العالم يأكلون أو يستولون على 80% من الثروات، وأصبح 80% الباقية من السكان ما أمامهم إلا 20% من الثروات. ده الخلل، مش الخلل أن نشتي نتخلص من الناس وبالتالي وسائل الإعلام تروج للحد من النسل وغيرها، دي خيبة، يعني دي من خيبتهم، وغالبا هي من طاعة الدول الغربية، لأنها من ضمن الوسائل اللي اخترعوها لنا، تمام، يشجعون النسل في بلادهم ويحاولون أن يحدوا من نسل المسلمين خوفا من قوتهم وخوفا من استغلال. لكن لو كان عند الساسة العرب عقل لكانوا استغلوا تلك العمالة الموجودة بفرص عمل وغيرها، لكن الفساد قضى على كل شيء، ما دام في فساد، تمام، يبقى أصبح الناس عالة، تمام، وأصبح كل ما دام بزيد البطالة، كم من إنسان يريد أن يعمل ولا يجد أن يعمل. ليش؟ بسبب الاستغلال وبسبب الفساد الموجود وبسبب استغلال الثروات وبسبب تزاوج بين الثروة والإيه والسياسة أو الإيه، فهذا السبب يعني. قالوا لما ذم الله لما ذم الدنيا ومتاعها هم جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أن يتبتلوا ويتركوا النساء واللذة والدنيا وينقطعوا إلى العبادة، فرد الله ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني، بشيء واضح الشدة. ودعا للناس بكثرة المال والولد بعدما أنزل الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني مش معنى أن أموالكم وأولادكم فتنة يعني ارموها في البحر، أو يجي واحد يقول ما 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 خلفش ما دامت فتنة، تمام؟ المسألة ليست كذلك، إنما هي نعمة، لكن يحذرك من الافتتان بها، يحذرك من الافتتان بها أنها في النهاية تقدمها على أمر الله وأمر رسوله، لكن ليس نهيا عن الإيه عن وجود تلك النعمة، بل هي نعمة وخير وبركة ورحمة وبيدعو بها الأنبياء بيدعين بالذرية وغيرها، فهي نعمة من النعم، لكن لا ينبغي أن يفتتن الإنسان بها ويجعلها همه الإيه همه ويترك أمر الله سبحانه وتعالى. قالوا أقر الصحابة على جمع الدنيا والتمتع بالحلال ولم يزهدهم ولا أمرهم بتركها إلا عند ظهور حرص أو وجود منع من حقه. هذه المشكلة، زي ما قالوا في عمر بن عبد العزيز الدنيا في يده وليست في قلبه، هذه القضية يعني، القضية في الدنيا والشهوات والأشياء إنها يعني تسلسل الإنسان من رقبته، هي دي لما يأكل حرام ويفعل كل شيء، ودي الفتنة الآن من أكل الحرام وغيرها، هو هذه الفتنة الحقيقية يعني. لكن لو إنسان بيأكلها من حلال، وإن أغنى الله سبحانه وتعالى أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، بيدي هذا ويساعد هذا، ممكن الدنيا نفسها تكون وسيلة إلى دخول الجنة يعني. كم من نفقة ممكن تكون سببا في دخول الجنة، وكم من نفقات ممكن تكون سبب في دخول النار. وقال وقر الصحابة على جمع الدنيا التمتع بالحلال ولم يزهدهم ولا أمرهم بتركها إلا عند ظهور حرص أو وجود منع من حقه، وحيث تظهر مظنة مخالفة التوسط بسبب ذلك وما سواه فلا. وهكذا تجد الشريعة أبدا في موردها ومصادرها، وهذا غاية الرفق وغاية الإحسان والإنعام من الله سبحانه، التوسط الجميل الاعتدال. الحمل على التوسط قد يقتضي الميل إلى طرف من الأطراف، فإذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسط، فإن رأيت ميلا إلى جهة طرف من الأطراف فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر، فطرف التجديد يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين. يعني مقصود أنه سواء في خطاب الشرع تجد خطاب الشرع يتم التركيز على أشياء معينة لأن الشيء المقابل له موجود في الفطرة، يعني ما تجد الشريعة مثلا الشريعة أشارت إلى مثلا نعمة المال ونعمة البنين، لكن لا تجد حثا منها على على السعي في هذا الباب سعيا شديدا وتكالبا. ليش؟ لأن ده موجود في فطرة الناس، لكن هتأتي بالإيه والتزهيد، فهي تأتي لإيه؟ لأنه اللي فطر الناس نزل القانون الإلهي، فهو يعلم أن في فطرتهم ميلا طبيعيا إلى الإيه إلى تلك الشهوات، تمام؟ فيأتي لهم بما يعدل هذا الميل من الجانب الشرعي. وكذلك لما نجد واحد حصل معاه نوع من الانحراف نأتي له أيضا كما قلنا بإيه بالطرف الآخر حتى يعتدل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له من رغب عن سنتي فليس مني، هو ما قالها لجميع الناس، قال هل هؤلاء اللي هم كادوا أن يميلوا إلى طرف، فأراد أن يردهم إلى إلى الوسط والاعتدال، فجاب لهم عبارة شديدة إن مالوا عن عن ذلك السنن اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فطرف التجديد يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين، وطرف التخفيف يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحرج في التجديد. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسط لائحا ومسلك الاعتدال واضحا، وهو الأصل الذي يرجع إليه والمعقل الذي يلجأ إليه. وعلى هذا إذا رأيت في النقل من المعتبرين في الدين من مال عن التوسط فاعلم أن ذلك مراعاة منه لطرف واقع أو متوقع في الجهة الأخرى، يعني مقصود أنه قد ينقل عن بعض السلف مبالغة في كلام معين، فربما بمعرفة الواقعة هتعرف أن ده نوع رد من الاعتدال. يعني الآن مثلا ممكن يأتي يروى عن ابن عباس أنه جاء رجل وسألوا عن توبة القاتل فقال لا توبة له، ويروى انه انه قال انه له توبة، فيقول بعضهم انه اللي سألوا الاول كان يريد أن يقتل، كان يريد أن يقتل، فإيه؟ فأراد أن يخوفه وأن يزجره وأن يرده عن الإيه، بينما قد جاء وقتل واللي حصل حصل، فما ينبغي أنك إيه تغلق عليه الباب، بل ينبغي أنك إيه تفتح له أبواب الرحمة، وحينئذ يمكن أن تذكر له حديث قتل 100 نفس. لكن لو جيت له هو لسه ما قتلش يريد أن يقتل، جاء قال لك أنا واحد يعني حصل كذا وكذا وأنا منتوي أن إيه أفعل فيه، فأنت تقول له في الحديث ان رجل قتل 99 نفس واكمل بهم 100 وبعدين في النهاية انه غفر له ودخل الجنة، قال طيب جزاك الله خير يتوكل على ده واحد يعني من ايه وده من 9 من 100 تمام. لا فالكلام ده لا يصلح، وانما هذا الكلام يصلح ان حصل، قد حصل وجاي يسألنا هل لي توبة وقع، فنفتح له باب الايه باب التوبة وباب الامل. ولذلك العلماء عابوا على بعض العلماء لما حدث الحجاج بحديث العرانيين، العرانيين اللي هم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم واجتابوا المدينة، فأمرهم أنه يبقوا في الإبل، فما كان منهم إلا أن ارتدوا وقتلوا الراعي الإبل وساقوا الإبل وخرجوا هاربين، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم فأمسكوا بهم وعادوا بهم، فسمل أعينهم وقتل وتركهم في الحر يستسقون ولا يسقون. فراح أحد العلماء حكى هذا الحديث للحجاج، فالعلماء عابوا عليه ذلك، قالوا الحجاج مش ناقص، يعني الحجاج أنت تديله في الرحمة، تديله في حرمة الأعراض، في حرمة الدماء، في حرمة، مش تروح تديله الإيه الشديدة ده يعني. فكل حاجة إيه كذلك تأتي الواحد يميل إلى الخارجي ويكفر المسلمين أو يقول كذا، ما تديله الشدائد تمام، إنما تديله الإيه ما فيه الرحمة وما فيه المغفرة وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهكذا. واحد تاني يعني بيميل إلى الإيه استباحة المحرمات وكذا، تأتيله بالتشديدات تمام حتى ايه حتى يتزن. يعني الشخص اللي هو بالضبط زي الطبيب يجد ان فلان عنده نقص في البروتينات، فهيكتب له اشياء، على مش هيكتب له دهون وكذا، مش يروح هو عنده نقص في البروتينات وعنده زيادة في الدهون وكذا يقوم يكتب له دهون، لا كده هيضره لانه هيزود الجنب المائل او الشق المائل، لكن هيكتب له ايه بروتينات ويكتر منها ويقول له كل من الطعام الفلاني والطعام الفلاني، ليش؟ علشان يعتدل في النهاية. فإن كان عنده نقص في الدهون أو عنده نقص في الكربوهيدرات أو غيرها هيبدأ يديله دي تمام، على أساس في النهاية يستقيم الإيه يستقيم الجسد. نفس الشيء بالنسبة للروح، إذا حصل فيه نوع من الإيه الاعوجاج ينبغي أن يكون، ومن هنا يأتي الفقه، إن الإنسان الإيه الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يكون إيه فقيها فيما يأمر، فقيها وحكيما فيما إيه فيما ينهى، لا يخرج عن الناس وعندهم ميول لشيء معين ف يزيد ايه يزيد يعني يحرفهم عن الايه عن الطريق المستقيم، لا ينبغي. ولذلك العلماء حتى قالوا ليس كل حديث صحيح تحدث به العامة، يعني ليش؟ لانه قد يفهمونه خطأ وبالتالي ما وصلنا الى النتيجة الايه المطلوبة، فبالتالي ينبغي على العالم انه يحدث بما يناسب المقام، وليس كل ما علمه يطرحه امام الايه امام الناس حتى ينتفعوا بايه بكلامه. قال وعلى هذا إذا رأيت في النقل من المعتبرين في الدين من مال عن التوسط فاعلم أن ذلك مراعاة منه لطرف واقع أو متوقع في الجهة الأخرى، وعليه يجري النظر في الورع والزهد وأشباههما وما قابلها، والتوسط يعرف بالشرع وقد يعرف بالعوائد وما يشهد به معظم العقلاء كما في الإسراف والإقتار في النفقات، يعني قد ينص عليه الشرع وقد يكون عرفا إن لم ينص عليه الشرع، يعني بعض الأشياء الآن مثلا بعض الأشياء التي نستعملها في بيوتنا ونتعامل بها هي قد تكون إسرافا بالنسبة للمتقدمين، لكن الآن أصبحت توسطا بالنسبة للناس، يعني ما يجي حتى في مسألة النكاح وغيرها، لما يجي مثلا في المهر ويجي في الفراش المطلوب للمرأة أو شيء من هذا القبيل، فأصبح يراعى فيه العصر وبالتالي هيراعى فيه العرف الموجود، لا ما نجيش نحكم لها بما كان من 100 سنة، وإنما نحكم إيه. ولذلك العلماء حتى يقولوا إيه لم يفرض لها مهر مثلا ودخل بها فيفرض لها من مثل مهر مثيلاتها، يعني في نفس الايه، في نفس الرتبة، في نفس المستوى، في نفس المكانة، بحسب الايه، بحسب العرف. وان كان هذا ليس منصوصا عليه في الشرع، لكن متروك للايه، متروك للعرف. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.